شكرا سيدي الشهيد، سلسلة حلقات لمناسبة ذكرى الشهداء. شكرا سيدي الشهيد لأنك نزفت دمك حتى النقطة الأخيرة لوضع حد لنزيف الوطن، ولكن من يطعنون لبنان اليوم كثر وتضميد الجراح يصعب يوما بعد يوم. شكرا سيد الشهيد لأنك كنت العبد الأمين الذي تاجر بوزناته بملء قدرته، واليوم كثيرون لا يتاجرون. شكرا سيد الشهيد لأنك صنعت مجد لبنان وكرامته، ونأسف لأن هناك من يسعى لجعله تابعا، ولكن طالما عينك قاومت المخرز فلن يتمكن. النائب السابق الأستاذ أنطوان زهرة، الله معك.
الله معك ويعطيك ألف عافية، وشكرا سيدتي على هذا التوصيف للشهيد.
يعني هاي سلسلة حلقات شكرا سيد الشهيد، إذا بدي بلش معك بأول حلقة شو بتقله شكرا سيد الشهيد على شو؟
شكرا سيد الشهيد أنك ارتضيت الموت تقديسا وتكريما للحياة وحبا لها،
هاي أهم شيء.
نعم.
طب وإذا بدك تعتذر منه على شو بتعتذر منه؟
بعتذر من الشهيد لأنه استشهد رفيقي الشهيد وليس سيدي فقط. بعتذر رفيق الشهيد لأنه شهادتك حافظت على الوطن، ولكن نحن ما زلنا نسعى ولم نستطع بناء الدولة. المشروع اللي استشهد من أجله رفاقنا الشهداء هو الحفاظ على الوطن وبناء الدولة، وليس أي دولة طبعا، للدولة اللي يسعى لها الآن وللدولة العايشين بكنفة بالمرحلة الحالية، الدولة الفعلية الحقيقية القوية القادرة العادلة التي تقدس الحياة وتقدس القيم الإنسانية وبطلعتها الحرية الفردية والجماعية.
ايه عنا مشكلة كبيرة فأذن هون
لا شك، ومنشان هيك يستمر النضال وتستمر المقاومة، ويستمر حضور الشهيد بوجداننا ويومياتنا وخلفية قراراتنا. هو إذا بدك هو المحذر الأساس عند أي محطة وأي قرار بدنا ناخده، أنه ما دون حلم الشهيد وتضحياته ممنوع الإقدام على أي خطوة.
طب اليوم بيظل هالأشخاص اللي ما اتعظوا من الماضي، يعني بتنقهر أنه رغم كل التجارب اللي قطعنا فيها بعد 100 سنة سمى من لم يتعظ من الماضي وبعده بعيد نفس الأخطاء، مليان من حاله، عنده مصالحه الشخصية قبل كل شيء، هود الأشخاص كيف السبيل بالتعاطي معهم؟
تعرف المثل اللبناني ما بيقول ابنك ما تعلمه الدهر بيعلمه، وعم يتعلمه. خليني أقول على الأقل السلطة السياسية الحالية اللي بتتميز بهيك إذا بدك فكر إلغائي، تصرف استعلائي، وتبرير شكائي وبكائي، هودي الناس، هذه السلطة، ولا أقصد فردا بالتحديد، بالنتيجة بالحد الأدنى نتيجة الكارثة التاريخية اللي وقعنا فيها بتفجير مرفق بيروت، انكشفوا أمام القاسي والداني، وبالوقت اللي اعتمدوا المثل الصيني اللي بيقول أنه كل مشكلة أو كارثة فيها فرصة، صدقوا أنه الفرصة أنه يعوموا حالهم، تبين أنه الفرصة محاولة إنقاذ لبنان وعلى حساب مشروعهم وطموحاتهم. هلأ لا شك أنه البعض يشكك بالمرحلة الحالية ومعه حق، أنه وكأنه تعومت السلطة، تعوم حزب الله، تم التغاضي عن كل العوائق اللي بيوضعوها أمام بناء الدولة واستتباب الأمر للشعب اللبناني كي يعيش حرامته وكرامته وحريته وازدهاره.
نعم.
ولكن بالواقع مضبطة الاتهام الدولية والإقليمية اللي بلشت بأنه نحن لا نثق بكم. حتى الإغاثة، ردة الفعل الإنسانية الفورية اللي حصلت على كل المستويات لم تمر بدوائر السلطة القائمة، وإنما عبر مؤسسات المجتمع المدني والجهات الموثوق فيها بشكل كامل.
وعلى
صعيد الدولة ما في إلا الجيش اللبناني اعتبر تجاه المجتمع
بس
الدولي.
بس البعض رجع لقى طريقه إلى هذه يعني للأسف هيدا لبنان.
هلأ
هيدا لبنان للأسف.
يعني في مثل لبناني بيقول ما بينقص ما بيزيد، ماشي الحال،
ما بينشل منه ما بيكون فيه بركة كمان. صح،
هيدا بالتحديد هيداك التفسير. نعم، ولكن حتى بالحل المؤقت اللي انطلق مع تسمية رئيس للحكومة وتكرس بزيارة تانية للرئيس الفرنسي إلى لبنان، تم التأكيد على أنه كل ما يتصل بدعم وإغاثة الشعب اللبناني بده يضل عبر إشراف الأمم المتحدة ومؤسساتها والجمعيات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والNGOs، يعني جمعيات
هيدي بوادر خير، يعني هاي بوادر خير،
هيدي مضبطة اتهام بحق السلطات اللبنانية أنه لا يؤمن جانبها وأنه هي فاسدة وهي غير مؤتمنة على المساعدات التي أتت وستأتي للشعب اللبناني اللي كل العالم يحس معه أنه متروك، ما عنده دولة فعلية، ما عنده مرجعية فعلية. وصلنا لمحل هذه الأيام، أنا وأنت وكل مواطن إذا قاعد عنده هم بأي مجال كان، وصولا إلى موضوع التضييق على حريته إن كان إعلامية أو شخصية أو تجارية أو عنده هم صحي أو عنده هم تربوي أو عنده هم غذائي أو هم أمني،
بكفيك الصيف والشتي تحت سقف واحد.
السؤال الوحيد، هل هناك مواطن لبناني واحد يؤمن بمرجعية ما يوثق بها يروح يشكي لهمه؟ أنا بقول لك جوابي لا. وبالتالي هيدي تنرجع للسؤال الأساس، هذا الوضع القائم هو ما يدعونا إلى الاعتذار من شهدائنا، وبنفس الوقت تجديد العهد لهم أنه أنتوا حاضرين بكل كلمة بنحكيها، بكل تصرف بنقوم فيه، بكل قرار بناخده، بكل خطوة نقدم عليها، لأنه أنتوا أمانة، دمكم أمانة عند المقاومين الشرفاء اللي بندعي أنه نحن منهم وقيمين على هذا الخط اللي اسمه المقاومة اللبنانية التاريخية اللي تجسدت بحزب القوات اللبنانية بالمرحلة الأخيرة وبالمقاومة خلال فترة الأزمات العسكرية والأمنية. دمكم أمانة حتى ننجز هذا الوطن اللي بليق بتضحياتكم، بدمائكم، بتجردكم، بتماهيكم مع كل ما قاله السيد المسيح خلال رسالته على الأرض. أنتم استحقيتم أن تكونوا في الملكوت. أنتم اليوم دايما نحن بنكرر ما منصلي لكم بس نعمل القداس بذكراكم، وإنما نطلب منكم أن تصلوا لنا، لأنه في عنا غنية بتقول هون السماء قريبة بسمعنا يا حبيبي. أنتم بالسماء وأكيد أنتم بقلب الله، وأكيد أنه صلاتكم مسموعة عند ربنا كي يشفع بهذا البلد ويساعده على تحقيق الانتظام التاريخي المطلوب بقيام دولته. واليوم إلى عنوان، وعنوان كتير كبير بيشبه مراحل تأسيس لبنان الكبير وقيام الدولة في لبنان، اسمه الحياد الناشط اللي أطلقه سليل البطاركة العظام اللي منهم طلع لحويك اللي أنجز إعلان دولة لبنان الكبير، طبعا بالتفاهم مع طوائف أخرى وبطلب وضغط على السلطات المنتدبة في ذلك أو على من كان يقوم بتصفية تركة السلطنة العثمانية. البطرك الراعي اليوم يطلق خريطة الطريق الوحيدة المتاحة حسب علمي ومعلوماتي وقراءتي لتاريخ لبنان الوسيط والحديث، أطلق الخطة الوحيدة الآمنة لكل شعب لبنان، كل مكونات لبنان للدولة اللبنانية للإنسان اللبناني الحياد من أجل إعادة تكريم الحياة والمجتمع اللبناني بما يليق به.
رح أربط هذا الموضوع تحديدا بتضحيات الشهداء، بس بدي أرجع لنقطة قلتها اليوم بالحلقة وكمان قايلها قبل أستاذ توني زهرة، بتقول أنه استشهدوا للحفاظ على لبنان، على الشراكة الوطنية، على هذه التعددية، بس هيدي الصيغة اليوم، صيغة لبنان العيش المشترك والتعددية، بنظر كتار لم تعد صالحة، وسمعناهن طلعوا حكيوا وقالوا أنه صار لازم نعيد النظر بهيدي الصيغة. كيف السبيل إلى إعادة النظر بالصيغة من دون التفريط بشهادة هؤلاء اللي كانوا ملح الأرض؟
خليني لك، أول شيء ما يجمع اللبنانيين حقائق تاريخية وموضوعية وواقعية. خليني أكد ثانيا، ومش من عندياتي، من التجربة المعيوشة خلال كل هذه السنوات، أنه لبنان حاجة لكل مكوناته وليس حاجة للمسيحيين فقط، تنكون كتير صريحين وواضحين وما نحكي تحت الطاولة، كله على الطاولة. لبنان حاجة لكل اللبنانيين، كل اللبنانيين خلال التاريخ كانوا أقلية ما مضطهدة في مكان ما، لجأت إلى أرض الحرية اللي اسمها لبنان وتبوتقت في المجتمع اللبناني اللي بضم 18 طائفة وأصول متعددة، إثنيات متعددة من الشرق الأوسط والأدنى. ثلاثة، أي مس بمنطوق العيش المشترك واحترام الآخر وقبول الآخر لا يمكن أن ينتهي إلا إلى أزمة، لأنه منطق أنه حدا يلغي حدا أو يزيحه عن الخارطة ساقط وغير قابل للتحقق وغير قابل للتطبيق. يعني مهما تعاظمت قوة فريق من الفرقاء أو استقوى بإمكانات، بسلاح، بدعم مالي، بدعم خارجي، بمحاور إقليمية وإلى آخره، بيوصل لنقطة بيكتشف فيها أنه غير قادر على إلغاء الآخر، وبالتالي العيش بسلام. هلأ نعيش حروب متتالية وإلى ما شاء الله متوفر بيقدروا، بس العيش باستقرار وسلام وتأمين الازدهار، لأنه كمان بدي أقول وخلافا لما يوحي بعض القادة، وخليني أقول تحديدا يعني تما نضيع بالتسمية، مثل قيادة حزب الله أنه شعب مستعد للصراعات الدائمة والحروب الدائمة وشعب يعشق الشهادة وشعب، مش صحيح. ما في إنسان سوي على وجه الأرض لا يتطلع إلى الاستقرار الاجتماعي والعائلي والمجتمعي والشخصي.
أكل حال الدقيقة الاجتماعية الأخيرة أظهرت
وإلى تطوير حياته الشخصية وقدراته الشخصية وإمكاناته الشخصية تعيش الفرح وليس الحزن بشكل دائم أو القلق بشكل دائم. هذا منحة إنساني طبيعي بيتميز فيه كل اللبنانيين مهما كابروا ومهما تغلبت ظروف مؤقتة على تصرفاتهم أو على ما يعبرون عنه. وبالتالي أي تفكير باستقرار طويل الأمد لا يمكن أن يمر إلا بصيغة العيش المشترك، قبول الآخر واحترام الآخر، قبوله أولا احترامه ثانيا التفاعل معه إيجابا ثالثا. هذا المشروع التاريخي لمسيحيي لبنان وللمقاومة اللبنانية عبر التاريخ، هذا المشروع اتحقق جزئيا من خلال نهائية الكيان، لم يتحقق فعليا وبشكل كامل لأنه لم تبنى الدولة. مشان هيك نرجع من
شددت على
المشروع أصلاً. الوحيد بناء الدولة التي تؤمن حقوق المواطنين وترغمهم على القيام بواجباتهم عندما يتلكؤون في القيام بالواجبات، وبعدين بتصير سقافة طبيعية أنه يعمل واجباته بدون إرغام المواطن لما بيتعود أنه هو عنده دولة تعامله كرب عائلة. يعني الدولة بمؤسساتها هي رب العائلة الذي يرعى عائلته بشكل كامل، بيحفظ الحدود بيناتهم
بانتظام، خلينا نقول
الانتظام العام.
العام يعني سفقة الخطوط الحمر،
وبنفس الوقت هذا الانتظام والاستقرار مع ميزات الشعب اللبناني اللي دايما بنحكي عنها شعره ومنغني لها ومنحكيها، إضافة للتوصيف اللي أطلقوا البابا القديس يوحنا بولس الثاني, وكرروا أمس البابا فرانسيس عندما كان يصلي على نية لبنان ويدعو إلى يوم صلاة وصوم من أجل لبنان على مستوى العالم كله سوا. هذا الوطن الرسالي هو فعلا وطن رسالي, بس كيف يكون رسالي؟ بالقيمة المضافة اللي بيأمنها لمنطقة الشرق الأوسط ولا العالم, بهذا النموذج اللي اختل كتير ولكن لم يقع ولن يقع. مشان هيك جوابي على كل اللي عم بيحكوا
عن تغيير الصيغة,
بيحكوا بعقد اجتماعي جديد, لا يمكن إلا تطوير ما نحن عليه وليس اختراع شيء جديد. هيدي ثابتة تاريخية اختبرت بالحلال وبالحرام بمراحل الازدهار والاستقرار اللي عشناها نتيجة تحييد لبنان عن صراعات المنطقة, ومنرجع من عيد وللمرة المليون يمكن, وفي أسئلة تطرح أنه كيف تتعاطوا مع القضايا العربية. مبارح بهاليومين ذكرنا الأستاذ كريم بقردوني بكلمة كان يقولها الياس ربابي أو لويس مشرف, حدا من خطب الكتائب لعتي, بس يكونوا العرب متفقين نحن معهم, وبس يختلفوا نحن مخصنا نحن عجنب. طب ما هذا بداية الحياد الفعلي وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة. خارج هيدي الأطر نحن مشروع صراعات دائمة, الاستقرار الثابت والدائم بيقوم على احترامنا لبعضنا البعض.
نعم.
منطور نظامنا السياسي قد ما بدك, بس ضمن ثوابت نهائية الكيان تساوي بين المواطنين وبين الجماعات بالحقوق والواجبات.
نعم.
وحفظ حرية كل الناس, هيدي الأهم, لأنه لبنان إذا ما كان مساحة حرية لا مبرر لوجود السعادة يشوفوك بدون ياخدوك.
تطبيق الدستور ضمن تطوير النظام. إيه؟
لا شك. أول يعني البقبة هو بداية تطبيق الدستور, ولكن تطبيق الدستور بما هو دستور وليس بما هو وجهة نظر عند الأطراف, كل واحد يفسر كما يناسبه. وأنا برأيي أول خطأ ارتكب بحق الدستور وحق اللبنانيين حصل في العام 1992, لأنه اتفاق الطائف أوصى بمجلس دستوري يبت بدستورية القوانين وبالطعون ويفسر الدستور. المجلس النيابي عندما أنشأ المجلس الدستوري في العام 92 سحب منه صلاحية تفسير الدستور وترك مبهمة تيفسر بأنه لا يفسر الدستور إلا المجلس النيابي الذي يضع الدستور ويعدله. وصلنا لمحل بس طلبنا بأكثر من مراحل أزمات دستورية عشناها من 2005 لليوم, أنه خلينا نعمل جلسة لتفسير الدستور. جبهنا بأنه تفسير الدستور مثل وضعه وتعديله بده غالبية تلتين لتفسير أي مادة. وبتتذكري أنه مؤخرا بمجال الصراع المفتعل اللي حصل بين فريق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب حول مواضيع التوظيفات والتوازن اللي طالب فيه الوزير باسيل والرئيس عون, وطلب الرئيس عون تفسير المادة 95 بدستور مجلس النواب, أقنعوا رئيس مجلس النواب أنه ما لك مصلحة نطرح هالموضوع لأنه في عقبال وطروحات أخرى من مثل الأرنب اللي بيطل كل ما حدا حكي عن تطوير ما في حياتنا السياسية, أنه إلغاء الطائفية السياسية ولبنان دايرة واحدة.
إيه ما بدهم يغيروا معناته,
وبالتالي غلبة العدد لأنه مفتكرين أنه الواقع الديموغرافي الحالي هو ثابت أكيد ونهائي. بالوقت اللي كان لو كان هيك ما كنا شهدنا على بعد ولادة لبنان الكبير وعند الاستقلال بالميثاق الوطني أرجحية مارونية تحولت إلى أرجحية سنية, واليوم في أرجحية شيعية, وكل هالأرجحيات وصلت إلى صدمات. وبالتالي عودا على بدء منطبق الدستور بروحيته الإيجابية, ما منستغل ثغرات الدستورية بشكل سلبي لا بفراغ بسدة الرئاسة ولا بتأخير تشكيل حكومة ولا بتأخير استشارات ولا ولا ولا, لأنه المشرع خاصة على مستوى الدستور يفترض حسن النية والمصلحة العامة عند السلطات عندما يضع الدستور. الدستور منه قانون عقوبات انه يا بتعمل هيك يا عقوبتك هيك. الدستور هو
لمصلحة
مرشد لمصلحة المواطنين ولحماية المصلحة العامة والشأن العام، وليس وسيلة للتزاكي والتفسير الاستنسابي والعبث باستقرار الوضع السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي وصولا لتحقيق أهداف لفريق أو لشخص أو لمسؤول كائنا من كان هذا المسؤول.
من هون أهمية اللي عم تحكي عنه من أول حلقة بناء الدولة، وإلا ما فينا نعمل شيء. طب أستاذ توني زهرة، في شيء كتير مهم يعني عم تحكي عنه وحكيت عنه قبل شوي بموضوع نداء البطرك والحياد الناشط. حتى بقداس شهداء إليج سنة 2017 قلت رح نبقى مقاومة بوجه محاولات التطبيع مع الأنظمة الشريرة. طب اليوم الغرب ممثل بماكرون عم بعوم هالأنظمة وممثليها في لبنان، ضاربين عرض الحائط موقف الكنيسة وما تمثل. طب هيدا نحن كيف نتعاطى معه يا أستاذ؟
لا لا، أول شيء خلينا ننظر للمبادرة الفرنسية بحجمها الطبيعي، مش وكأنها هي
ممثلة للغرب،
مش بس لا موافق عليها من الغرب، بس موافق عليها من الغرب أو مكلفة من
تفرق.
كل العالم
تفرق، أكيد
تفرق من السماء للأرض. يعني ما بدي يكون قليل التهذيب أنه الرئيس الفرنسي بحيويته وشبابه وتطلعه إلى إعادة أعطاء فرنسا الدور التقليدي اللي كانت عيشته.
نعم.
بدنا نرجع للتاريخ وقت اللي كنا بزمن المستعمرات، وين كانت فرنسا ومين كانت أمريكا ما كانت موجودة، أو مين كانت الصين ما كان حدا سامع فيها، أو وين كانت روسيا. انه في مرحله انتهت بشكل خاص، بلشت تنتهي مع الحرب العالميه الاولى على الصعيد العالمي عم نحكي، تكرست نهايتها بشكل نهائي سنه 56. ليش سنه 56؟ وقت صار العدوان الثلاثي على قناه السويس واضطروا ينكفئوا تيقروا بأنه قائد العالم الجديد غربا هو الولايات المتحدة الأمريكية. بلش هذا المسار مع عدم دخول أمريكا بالحرب العالمية الأولى، تورطت القارة العجوز وأمريكا كانت عم تبني صناعاتها التقيلة اللي عملت منها زعيمة العالم الحر.
نعم.
وأكبر اقتصاد بالعالم. هذا شاف إرهاصات وتطورات كرس بشكل نهائي وباعتراف علني من بريطانيا آنذاك، وصارت بفلك السياسي الأمريكي، ومكابرة ومعاندة فرنسية عملتهم متميزين عن الحلف الأطلسي، خاصة مع جنرال دوغول، أنه لا أنا ما بقر بزعيمة أمريكا، أنا ند لأمريكا بالسياسة الدولية، وأنا دولة استعمارية قديمة، وأنا حضارة كبيرة، وأنا أم الحريات، والثورة الفرنسية هي اللي حكيت عن حقوق الإنسان وإلى
يعني بعد على هالعقدة لليوم
لا شك. بس بنفس الوقت الواقعية أدت إلى اعتراف فرنسا ضمنا وليس علنا.
نعم.
وعملت محاولة بالاتحاد الأوروبي أنه تعمل توازن.
نعم.
مع أمريكا لم ينجح هذا المسعى بالمعنى اللي قصدته أوروبا وفلسفة الاتحاد الأوروبي. نجحوا شوي اقتصاديا، نجحوا شوي بتنسيق مواقف وإلى آخره، بس ما عملوا التوازن المطلوب تيرجعوا يقولوا لأمريكا عاد ارتاحي في حدا قدك وأكبر. بقية الصراعات الدولية خارج إطار أنه الاتحاد الأوروبي يكون هو الفاعل الأساس فيهم برغم تميزه
كمان عندهم أسباب لهذا الموضوع.
بما فيها موقفه من الاتفاق النووي وتميزه عن موقف الأمريكي بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران.
بعده لليوم الموقف متميز.
نعم. هلأ بالصدفة وفي غياب أي مبادرات تجاه لبنان إجا الانفجار. وهون برجع لفكرة أنه بتكون نية الجمل شيء ونية الجمال شيء، وأنه السلطة فكرت الانفجار فك العزلة عنها، بينما هو عم بفك العزلة عن لبنان مش عن السلطة،
عن الشعب.
هذا الفرق بالتفسير وهذا الفرق بالرؤية. وهون أنا ما بوصل بتشاؤمي لحد أنه كل شيء أطيح فيه وأعيد الاعتراف بالسلطة وبحزب الله وبحقه بمصادرة القرار السياسي والاستراتيجي للبلد وبحقه بعزل لبنان عن محيطه العربي والعالمي.
شو مستند كله مش عم يتعوم؟
مستند على هيدي أكيد أخذ أكسجين حزب الله بهالمرحلة. بس لم تتم التسوية معه كما يريد هو أن يكون. يعني ما في تسوية مع سلاح حزب الله وأدرية استمرار وتحكمه بالدولة اللبنانية بدءا من سلة الإصلاحات اللي يعني خليني كفي الرواية كما أراها.
نعم.
يعني بهالمرحلة لبنان عايش فيها عزلة قاتلة وأزمات اقتصادية متلاحقة وإجت الكورونا فاقمت كل شيء وضربت الاقتصاد العالمي أكثر مما هو مضروب الاقتصاد اللبناني، إجا انفجار مرفق بيروت. هذا الانفجار الكارثي الجريمة التاريخية واللي أنا وصفته من اللحظة الأولى جريمة بحق الإنسانية مهما كانت ظروف الانفجار كيف حصلت. خلينا بس نفكر أنه حتى هذه اللحظة بعد شهر من الانفجار وتقاذف المسؤوليات ومين كشف ومين عمل تقرير ومين راجع وأي قاضي حكي وأي رئيس شاف وأي رئيس ناوي يزور وأي 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 إلى آخره، السؤال الأساس بعده أنه طلعت الشركة اللي قالت أنه هي مستوردة بالموزمبيك قالت أنا فاتحة اعتماد ما استلمت البضاعة ما دفعت مصاري وبالتالي ما قالي مصلحة طالب. طيب اللي صدر البضاعة هذا مش سئلان عن حق بضاعة صدرها من معمل ومنه هالمعمل وكيف صارت على هالباخرة وليش صارت فالتة بالمتوسط وفاتت على بيروت مع أنه طريقة ما بتمرق مقابل الساحل اللبناني من البحر الأسود على الموزمبيق بتمرق من وراء أبرص مش من قدامها ما بتجي على بيروت. يعني هيدي تلفت لي نظري مثلا على مبارح وقت صارت أزمة المحروقات بلبنان والمازوت والفيول وإلى آخره وأنه صار في مشكلة مع السوناتراك وما بعرف شو شوي بيقولوا لك فجأة أنه في بواخر بالبحر جاهزة للبيع وما إلى زبون، يعني عبت من المصافي وطلعت وما إلى زبون، منشتريها ومنحل الأزمة خلال أيام. طلع نترات الأمونيوم كأنه في بضاعة بالبحر ما إلى أصحاب ووصلت بالصدفة على بيروت. ذكرتني بأيام الحرب الأهلية، ذكرتني بال 75-76 ما بعرف إذا كنت خلقتي بوقتها. فجأة مثلا نشوف تلفزيونات جراندك ملوى السوق $200 التلفزيون، شو في يا عمي من وين اجوا هودي ليش خلقوا فجأة كيف دفقوا فجأة انه منشريين من شي مرفق لان يعني عملية ارصنة والبضاعة وصلت على لبنان
والتحقيق ما عم ياخد هذا المسار
لانه لبنان فالت
وما عم ياخد
لبنان اليوم بحدوده البحرية والبرية فالت ما في سلطة وبنرجع عودهم على بدء لانه ما في دولة لانه الدولة المفترض انها دولة مسئلة من دورة لحساب جهات اخرى. وبالتالي اللي عم بقوله هالانفجار هالكارثة هالجريمة ضد الإنسانية حركت إنسانيا والرئيس الفرنسي جمع الشغلتين مناسبة مئوية إعلان لبنان الكبير اللي ناوي كان يحتفل فيها بلبنان لأنه فرنسا كان إلى الدور الأكبر برسم إطار هذا الكيان تجاوبا مع مطالب الشعب اللبناني والفئات اللبنانية والكارثة اللي حلت والشعور الإنساني إنه هودي ناس ما بينتركوا هيك بدون إغاثة تيفوت من هذه الزاوية على ما هو مطلوب لتحسين الوضع اللبناني وبداية حلول ما. أنا بأكد لك بالإذن من كل القيادات السياسية اللي اجتمعت أو ما اجتمعت معه واللي عم بتبشر أو ما عم بتبشر شاركت أو ما شاركت بالاستشارات اللي رح تشارك أو ما رح تشارك بالحكومة هذا ليس حل على مدى طويل، هذا حل مؤقت بيعطي أكسجين للبلد مؤقت لأنه مشروط باثنين، المسار الفرنسي اللي انطلق اللي هو الإصلاحات الداخلية ولكن الشرط الثاني والأكبر هو إعادة تجديد الحياة السياسية والشرعية وتأكيد سيادة الدولة على كل أراضيها وهودي بمروا حتما بالمعابر البرية بانضباط حزب الله بانسحابه من أزمات المنطقة. هون بيصير الحل النهائي، هون بيصير إعادة تأكيد الدولة وجودها ودورها، هون بيصير الحياد اللي طارحه سيدنا البطرك هو الخلاص الأكيد والوحيد حسب ما منشوف بهالمرحلة للأزمات اللي عم بيعيشها لبنان على كل الصعود. لذلك المبادرة الفرنسية مشكورة، فيها ناحية جدا عاطفية وأخلاقية وتاريخية وإيجابية، فيها نواحي عملية بس فيها عند المطبلين جدا لها طموحات أكثر من الواقع وغير معقولة وإن شاء الله ما نصطدم بواقع تشكيل الحكومة تكون أول إخفاق لهذه المبادرة من خلال التزاكي والاحتيال على شكل الحكومة وحجمها مهمتها معروفة،
بس ما رح تمرق يعني بالنهاية على الفرنسي إذا
إيه، بس الفرنسي بالآخر منه غازي قنعان اللي إذا شكله حكومة مش عزوقه بقال لهم استقيلوا اليوم وغيروا التشكيلة. لا، الفرنسي دولة حريات ودولة ديمقراطية ودولة تحترم حالها، رغم الأسوة بالتوصيف والتعاطي مع السياسيين اللبنانيين أنه شو عملتوا ببلدكم وين صرتوا، ما في يكون محلهم. وأنا برأيي أنه اليوم في مهلة 3 أشهر،
وإلا
الرئيس الفرنسي قال أنه أنا وإلا بشيلكم عن أجنتي شو فيه يعمل، وهذا بيبين الفرق بين الوصاية وبين التدخل لمصلحة.
بشيلكم عن أجنتي يعني بيرجع بينترك لبنان لمصيره، ولا بيرجع ولا بتطبق العقوبات، ولأنه في عندها
مش هو اللي
عندها مصالح فرنسا، مش عندها مصالح أمريكا،
مش هو اللي بيعتمد سياسة العقوبات وبيطبقها، أمريكا اللي بتطبق العقوبات، والعقوبات قد تتأخر ولكن لن تتوقف، يعني مش مربوطة بالمسار اللي أطلقه الرئيس الفرنسي مع تأييد أمريكا لهذا المسار، أنه بهالوقت الضايع من هلأ الانتخابات وتبين مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، واللي من هلأ بدي يطمن كل الغيارة أنه لن تؤدي إلى بيع سيادة لبنان للمحور الإيراني، لأنه بيع السيادة دونه إيرادات لبنانية لا أمريكا ولا روسيا ولا كل الدول العظمى قاطبة ولا كل شعوب الأرض قادرة ترغم الشعب اللبناني الأبي على أن يستسلم لهذه الإرادة إذا توافرت، ولأنهم بيعرفوا أنه في لبنانيين شرفة ومستعدين يدافعوا عن كرامتهم حريتهم لآخر رمى، والبرهان أنه عم نحتفل بألاف الشهداء اللي حطوا دمهم وحياتهم على مذبح هذا الوطن ومن أجل كرامته واستمراره وديمومته وبناء الدولة فيه، لن يكون هذا الاتجاه بغض النظر عن المصالح. أكيد مش مصلحة أمريكا أنه تبلغ أذرع إيران الساحل المتوسط، الساحل الشرقي المتوسط، مش مصلحة أمريكا أنه تخلي إيران تمتد من طهران لبيروت والخليج يتقلص دوره إلى دم شبه الجزيرة
العربية. حتى لو
عملنا
تنازل بالحدود البحرية والبرية مع إسرائيل؟
ما في بهيدي ما في مقايدات. ليش نحن انه شو الضغط اللي عم نشكله على اسرائيل بموضوع الحدود؟
لا بس المفاوضات علقانه بالنقطه 13
على راسي. انا بعرف
وبدهم يسيسروها
ومواكبه من وقت ما كنت
مزبوط صحيح.
بس هل هذه المفاوضات التعنت اللبناني يضرب مصالح اسرائيل واستقراره ومستقبله؟
لا،
اسرائيل عم تطبع مع الخليج بلشت انه هيدي شغلة مهمة لألها وبتأمن عامل استقرار جزئي، بس هل هيدا مستقبل إسرائيل متوقف على النقطة تبدأ نقايد عليها، تبدأ تقايد عليها مع إيران هي أو أمريكا؟ ما بظن.
أكيد أكبر من هيك بكتير القصة.
تماما.
طب انطلاءا من التكليف السلس اللي صار،
نعم،
شو قراءتك استاذ توني زهرة لردود فعل الأفرقاء المنخرطين إذا بدك، إن كان بالفساد من مال واللي هني حلفة ومغطيين لحزب الله من مال تاني؟ التكليف كان سلس، رح يضل في تعاطي مرن وذكي لتمرير هذه المرحلة، ولا برأيك لا ممكن تكون ردود فعل غير متوقعة؟
أكثر ما يدفع إلى الحذر هذا التكليف السلس والسريع لشخص، مع احترامي لأله مع النشي ضده، بالعكس صيته كتير حسن، لشخص على الأقل غير معروف من غالبية اللي يسموه.
ليش الحذر؟
معناتها أنه في مرحلة ضغطة، الرئيس الفرنساوي جاي المساء، قبل ما يوصل على المطار لازم نكون سمينا حدا وإلا بدنا نسمع كلام مهين، وسموا قوموا تنسمي قاموا وسموا، قوموا تنهني قاموا هنوا. وبعدين هلأ نحن فتنا بمرحلة التشكيل
15 يوم،
ايه بمرحلة التشكيل 15 يوم، كمان نحكي دستور، هيدي منا مهلة اسقاط، مهلة حث.
مزبوط مزبوط مزبوط، ما في شيء ما في شيء دستور.
هلأ تبين بالأمس تماما بعد زيارته فخامة الرئيس انه فخامة الرئيس ما تغير شيء، يبدو انه سمعوا اللي قالوا جبران الوزير جبران بيصير بالاستشارات بعين التيني، وبين هلالين ما بعرف ليش بعين التيني، انه عين التيني مقر رئاسة المجلس مش مقر مجلس نواب، في اشكاليات بمجلس نواب بيلاقوا له حل، انه جلب النشاط النيابي الى مقر رئيس المجلس شو الهدف منه؟
يعني بعده المكابرة والتعنت موجودين برأيك؟
انه نظام تكريس نظام مجلسي بدل نظام برلماني، سؤال يطرح، يعني انا ما عم بتهم بس عم بسأل، خلاصة الأمر أنه وقت اللي هالقد سريعين ومنسمي حدا الأغلبية ما بيعرفوه أنه هيدي قديه بتضاين إذا لعبة مسايرة بس توصالي للمصالح الحقيقية. ما أساسا الإصلاحات المطروحة رغم كل الكذبة الكبيرة اللي عم بيمارسوها الجميع أنه كلنا بدنا الإصلاح وكلنا حريصين على الإصلاح، هذه الإصلاحات تضرب مصالح مباشرة للسلطات الحاكمة للتركيبة الحاكمة، وبالتالي هذه الإصلاحات دونها مصالحهم وسيلتفون عليها وسيتزكون عليها وسيفرغون عن مضمونها إذا استطاعوا. هلأ بتقليلي الرعاية الدولية مواكبة إلى حد كل فاصلة ونقطة بهذه النصوص وتطبيقاتها؟ أنا بقلك أكيد لا. ولذلك نحن اللي عم نعيشه مرحلة سماح وتنفيسة للأزمة المتفاقمة اللي كانت قائمة، عود على بدء لبنان مسموح ينهز بس مش مسموح يوقع، مش عم بحكي شعر، عم بحكي واقع
شو عم بصير على الأرض،
وقوعه انهياره بشكل كامل، علما أنه نحن كنا صرنا بالقعر بس بعد فيه أكتر، بعد فيه غياب نهائي لكل القضايا الناظمة بما فيها مصرف لبنان ودعمه، بما فيها التسعير ولو كان الملتبس للعملة، بما فيها العلاقات مع الخارج خروج ودخول. كنا وصلنا لدولة فاشلة بالكامل خلال أسابيع، هلأ طلعنا من هاي المرحلة، في أمل نحقق خطوات إلى الأمام، بس الخلاص النهائي ما بيكون بوجود دولة ضمن الدولة، ما بيكون مع طبقة مستفيدة من الفساد تكون هي بدها تصلح، كذبة كبيرة، ما بتكون مع سلطة متهمة وعم بتحقق مع حالة أو مع غيرها، ما بتكون مع انعدام ثقة بالكامل داخلي وخارجي بالطبقة المتحكمة بأمور البلد والغالبية السياسية القائمة على أمور البلد حاليا.
تأختم معك بآخر دقيقة أستاذ توني زهرة، السنة الماضية بكلمة لألك بزحلة تعقيبا على عزة المطران درويش عن شاول اللي كان عم يضطهد المسيحيين، قلت كم من شاول ندعو تيرتد عن طريق دمشق، اليوم مين شاول اللي لازم يرتدوا عن أي طريق بهذه المرحلة؟ بدك تسميلي.
المؤسف أنه صارت طريق دمشق صارت محطة بسيطة توصل إلى طهران،
إلى طهران.
اليوم الدعوة عودوا إلى بيروت، لا شأن لكم بطهران ومشاريعها، ومش لحزب الله فقط، لكل الدائرين في فلكه ومن جيروا له كل كرامة هذا البلد وكل سلطاته وكل عنفوانه وكل تاريخه.
طب بعدكم عم بتحافظوا على طريق السعودية، وإلا ما كنتوا ما سميتوا
عفوا
كقوات لبنانية، ايه. ما بدكم طريق طهران بس عم تحافظوا على طريق السعودية، وإلا ما كنتوا تحفظتوا عن تسمية قديم وسميتوا نواف سلام؟
من أسمج المزحات اللي بيسمعها الإنسان بالتاريخ القوات اللبنانية خاصة مع سمير جعجع، بتحكي مع كل الناس بس ما بتسمع إلا صوتها هي.
ليه إصراركم عن نواف سلام؟
نواف سلام لأنه مثل ما قال الأستاذ عدوان خلال الاستشارات ببعبدة أنه ما عنده تجارب غير معروفة، مجرب معروف بالسلك الدبلوماسي بعلاقاته بمواقفه الأساسية، والأهم عندما تم تداول اسمه سابقا لاقى قبولا شعبيا واسعا خاصة من الحراك الشعبي، وبالتالي يتلاقى مع طموحات الشعب اللبناني وليس مع تركيبات السلطة الحاكمة.
يعني أي اسم تاني عنده هذه الصفات ممكن تقبله فيه؟
طبعا مش
يعني مش الهدف هو الشخص، الهدف الصفات.
نواف سلام نعرف عنه ما بعرفه، ما بنعرفه. سمير جعجع ما بيعرفه شخصيا، وبالتالي يطلعوا منها هودي اللي بيضلوا يطبلوا ويزمروا بهالموضوع، إن كان إعلام وإن كان جيوش إلكترونية مرات بغلط بين ليه والحابت سميتهم شو ما كان، أنه بالآخر القوات اللبنانية بتحكي مع غالبية الناس مش مع الكل، بس ما بتسمع إلا للي باقيين بوجدانها وبتصرفاتها وبتفكيرها وبكل شيء بتقوله وكل شيء بتعمله، بتسمع صوت الشهداء اللي حطوا دمهم تيبقى هالوطن ويصير في دولة.
وعم نصلي لهم اليوم. شكرا كتير لألك استاذ توني زهرة. على كل حال هيدي الجيوش الإلكترونية والحروب الإعلامية ما بتخلص. المهم ما بيصح إلا الصحيح بالنهاية. شكرا كتير لألك. وبآخر الحلقة برجع بقول شكرا سيد الشهيد.